لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب. فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سي بويه معرفة علم بعد سي بويه معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم. هذا ليس تقليد وإنما حكم. فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال ثالثا الإطلاق. لا زال الحديث حول الدلالات اللفظية المشتركة التي تدخل في استنباط الحكم الشرعي، وتقدم دلالتان: الدلالة الأولى صيغة الأمر، الدلالة الثانية صيغة النهي. وتلخص مما تقدم أمران: الأمر الأول أن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية، وصيغة النهي موضوعة للنسبة الإمساكية. الأمر الثاني أن صيغة النهي تدل على الحرمة، وصيغة الأمر تدل على الوجوب، والدليل على هذا الظهور هو التبادر، لأن التبادر يكشف عن الوضع كشفا إنيا. هذا هو حاصل ما تقدم في هاتين الدلالتين. يشرع في الدلالة الثالثة أو في النحو الثالث، وهذا النحو يبحث في علم الأصول بنحو مفصل، وهو من المباحث القيمة والدقيقة في علم الأصول، الذي يستجمع أو يندرج تحته مجموعة أبحاث متعددة. السيد اقتصر في هذا المبحث فقط على جانبين، وأما الجوانب الأخرى فوسع فيها تارة على صعيد الحلقة الثانية وأخرى على صعيد الحلقة الثالثة. يعرف هذا المبحث في كلمات الأصوليين بمبحث الإطلاق والتقييد، أو مبحث المطلق والمقيد. والكلام يقع في جانبين: الجانب الأول في بيان تعريف المطلق والمقيد أو الإطلاق والتقييد، والجانب الثاني في منشأ استفادة الإطلاق ما هو. كلامنا أولا يقع في بيان ماهية الإطلاق وماهية التقييد، ما هو الإطلاق، ما معنى الإطلاق، وما معنى التقييد. لا إشكال بين الأعلام أن النسبة بين الإطلاق وبين التقييد نسبة التقابل، فالتقييد يقابل الإطلاق. يبقى الكلام في نوع التقابل ما هو، هذا مبحوث إن شاء الله، بحث موكول إلى الحلقة الثانية. المهم أن الجامعة أو النقطة المشتركة التي لم يقع فيها خلاف أن النسبة بين الإطلاق
وبين التقييد نسبة التقابل. يبقى أن التقابل أربعة أنواع: تناقض، تضاد، ملك وعدم، تضايف، كما قرأنا في علم المنطق. أي أنواع التقابل هو تقابل الإطلاق والتقييد؟ هذا ما نوكله إلى الحلقة الثانية. أما أصل المطلب المجمع عليه، معقد الإجماع، هو أن هناك تقابلا بين الإطلاق والتقييد. ما هو التقييد المقابل للإطلاق؟ وما هو الإطلاق الذي يقابل التقييد؟ نتحدث تارة على مستوى المدلول اللغوي للإطلاق والتقييد، وتارة على مستوى المدلول الاصطلاحي، اصطلاح علماء الأصول. أما على صعيد المدلول اللغوي، أي معنى الإطلاق والتقييد لغة، فالإطلاق يعني الإرسال، يقال دابة مطلقة، يعني دابة مرسلة في حركتها لا يمنعها مانع. يقال إنسان له إطلاق العنان، مطلق العنان، يعني مطلق الحرية، لا يقيده قيد، لا يقيده شيء. فالإطلاق لغة بمعنى الإرسال والاسترسال، فيقال دابة مطلقة بمعنى أنها مسترسلة في حركتها، لا يقيدها شيء، لا يمنعها مانع من مواصلة واسترسال حركتها. هذا معنى الإطلاق. إذا فهمنا معنى التقييد، أن التقييد هو عدم الاسترسال، فيقال دابة مقيدة يعني ليست مسترسلة. هذا بالنسبة إلى الجانب اللغوي. أما الجانب الاصطلاحي، ما هو معنى الإطلاق وما هو معنى التقييد؟ لعل الجانب الاصطلاحي لا يختلف جوهريا وكثيرا عن الجانب اللغوي، وتعريف الإطلاق لعله مستسقى من الجانب اللغوي. ما هو الإطلاق والتقييد من حيث الاصطلاح؟ ما هما؟ تفت جيدا. الماهية، أي ماهية من الماهيات؟ ماهية الإنسان، ماهية الشجر، بعبارة أخرى أي طبيعة من الطبائع؟ طبيعة الإنسان، طبيعة الشجر، طبيعة الإكرام، طبيعة العلماء، طبيعة الصوم، طبيعة الصلاة، أي طبيعة من الطبائع؟ تارة تلحظ الطبيعة بوصف زائد، وأخرى لا تلحظ بوصف زائد. تارة يلحظ العقل طبيعة الإنسان مع وصف زائد، مع أمر يعرض على طبيعة الإنسان، كأن يلحظ طبيعة الإنسان الموصوفة بأنها عالم، فيقول إنسان عالم. وأخرى لا يلحظ إلا طبيعة الإنسان، بمعنى عدم لحاظ شيء خارج عن طبيعة الإنسان، فيقول فقط إنسان. بناء على ذلك يقول، نقول إذا لوحظت الطبيعة من إذا لوحظت الطبيعة مع وصف زائد يقارنها، فهذا هو جانب التقييد. يقال إنسان عالم، إنسان كريم. وإن لم تلحظ إلا الطبيعة مع عدم لحاظ وصف زائد، فهذا هو جانب الإطلاق. فتارة يقال أكرم الإنسان، وأخرى يقال أكرم إنسانا عالما. فالحالة الأولى يعني جانب الإطلاق، والحالة الثانية جانب التقييد. إذا فهمنا هذين المثالين وأردنا أن نعطي تعريفا للتقييد وتعريفا للإطلاق من حيث الاصطلاح الأصولي، لنا أن نقول أن التقييد يعني ملاحظة الماهية مقرونة بوصف عارض عليها زائد عليها، كلحاظ طبيعة الإنسان، ماهية الإنسان مع وصف العلم أو الشجاعة. أما الإطلاق، تفت جيدا لتعريف الإطلاق. ما هو الإطلاق؟ عدم ملاحظة الطبيعة مقيدة. أعيد التعريف للإطلاق: الإطلاق يعني أنه عدمها، مهم كلمة عدم في البداية، عدم ملاحظة الطبيعة مقيدة بوصف زائد. نظير ماذا؟ نظير الإنسان، أقول أكرم الإنسان، لا يلحظ أنه مقيد بوصف الشجاعة أو بوصف العلم. هذا هو معنى الإطلاق وهذا هو معنى التقييد. لذلك قال المصنف: الإطلاق وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره، التفت هذا إذا أراد، إذن هنا إذا أراد السيد يريد أن يشير إلى أن الإطلاق يستفاد من ظهور حال المتكلم، ولهذا ابتدأ إذا أراد المتكلم، وهذه النقطة هي التي سوف تأتي في الجانب الثاني من حديثنا. إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم، فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار، يعني أن يلحظ طبيعي الجار، بل يقول أكرم الجار المسلم، يعني لحاظ طبيعي الجار مع وصف قيد الإسلام. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه، فيقول أكرم الجار، يعني عدم لحاظ القيد، ويطلق كلمة الجار. ما معنى يطلق؟ أي لا يقيدها بوصف، لا يقيدها بوصف خاص. ويفهم من قوله عندئذ، ويفهم من قوله عندئذ أن الأمر أي وجوب الإكرام لا يختص بالجار المسلم، بل يشمل الجار الكافر أيضا. وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد، ويسمى هذا بالإطلاق، ويسمى اللفظ في هذه الحالة مطلقا، أو يسمى المعنى أن المراد هو معنى الجار بنحو مطلق. هذا هو الإطلاق. لو تأملنا هذين المثالين، التفت لهما جيدا، تارة يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. هنا الميتة مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. ما معنى أنها مطلقة؟ يعني أن المتكلم لم يلحظ طبيعي مفهوم الميتة مع قيد، لاحظ الطبيعة، عدم لحاظها، قل بعبارة أدق، عدم لحاظها مقيدة. هذا التقييد يسمى، هذا الإطلاق في أي جانب؟ في جانب موضوع الحكم. لاحظ معي: حرمت، الحكم ما هو؟ الحرمة. ما هو موضوع الحرمة؟ الحرمة انصبت على ماذا؟ على الميت. إذن هذا الإطلاق يسمى إطلاق في جانب موضوع الحكم. أكرم الجار، تفت جيدا، أكرم الجار، دعنا نركز على هذا المثال. أكرم الجار، عندنا حكم وهو الوجوب. هذا الوجوب من أين استفدناه؟ من صيغة الأمر، أحسنتم. إذن عندنا وجوب، هذا الوجوب تعلق بأي شيء؟ بالإكرام، وجوب الإكرام. إذن عندنا حكم وهو الوجوب، وعندنا ما تعلق به الحكم، ما تعلق به الوجوب، ما هو؟ الإكرام. هذا الإكرام ماذا يصطلح عليه أصوليا؟ متعلق الحكم. وجوب الإكرام ما هو موضوعه؟ الجار، أحسنتم. إذن كم مصطلح عندنا؟ ثلاثة، حكم وهو الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أكرم، متعلق الوجوب أي متعلق الحكم ما هو؟ هذا الوجوب تعلق بالإكرام. موضوع الإكرام ما هو؟ موضوع الحكم هو الجار، أكرم الجار. تفهم جيدا؟ تارة يكون الإطلاق في متعلق الحكم أي في الإكرام، وأخرى يكون متعلق الإطلاق في موضوع الحكم وهو الجار. كلاهما يحقق إطلاقا. كيف؟ نقول المتكلم يمكن أن يلحظ الإكرام مقيد، يقول الإكرام أريده بحصة خاصة من الإكرام وهو أن تقدم له هدية. الإكرام له حصص أو ليس له حصص؟ له حصص. للإكرام أفراد متعددة، تارة تكرمه بتقبيل رأسه، تارة تكرمه بإعطائه مال، تارة تكرمه بأن تزوره، تارة تكرمه بأن تصلي صلاة الليل بالنيابة، وهكذا. إذن للإكرام أفراد متعددة. هو عندما قال أكرم هنا لاحظ قيد أو يقيد أو لم يقيد؟ لم يقيد الإكرام بحصة خاصة، لهذا نقول هو أطلق جانب الإكرام، يعني أطلق متعلق الحكم. أيضا الجار قيده بالمسلم أو لم يقيد؟ لم يقيد. إذن نقول أطلق في جانب الموضوع. لهذا تارة يكون الإطلاق من حيث متعلق الحكم، وأخرى يكون الإطلاق من حيث موضوع الحكم، كلاهما إطلاق. هذا هو معنى الإطلاق. إذن الإطلاق هو عدم التقييد، الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، وأما التقييد هو لحاظ القيد، كأن يقول أكرم الجار المسلم. نأتي إلى الجانب الثاني من البحث، وهو بحث مهم، من أين يستفاد الإطلاق؟ الإطلاق من أين يستفاد؟ يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول هو الاتجاه الوضعي، والاتجاه الثاني هو الاتجاه التصديقي. بيان ذلك: الاتجاه الأول ينص أن الإطلاق يستفاد من مرحلة المدلول الوضعي اللغوي. كيف؟ بناء على أن كلمة الإنسان في قولنا أكرم الإنسان، هذا الاتجاه يقول هكذا، يقول الإنسان وضعها الواضع لأي شيء؟ وضعها للحيوان المفترس الملحوظ مطلقا. فكأن الواضع قد وضع معنى الإنسان، وضعه لأي شيء؟ للحيوان الناطق المطلق، بحيث يكون الإطلاق جزءا من المعنى الذي وضع له لفظ الإنسان. تفهمتم جيدا؟ يعني لفظ الإنسان الواضع وضعه لأي شيء؟ للحيوان الناطق الملحوظ مطلقا، يعني الملحوظ من دون قيد. فبناء على ذلك يقول هكذا: بمجرد أن يطلق المتكلم كلمة الإنسان، الذهن يتبادر إلى أي إنسان؟ إلى الإنسان المطلق، لأن الذهن ينتقل، التفت جيدا للتحليل، لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى أي شيء؟ إلى المعنى الموضوع له اللفظ. والمعنى الذي وضع له لفظ الإنسان هو الحيوان الناطق بقيد الإطلاق. فلهذا مجرد أن يسمع السامع أكرم الإنسان، يتبادر ذهنه إلى مطلق الإنسان، لأن الذهن دائما ينتقل من اللفظ إلى المعنى. والمعنى الذي وضع له لفظ الإنسان ليس فقط الحيوان الناطق، الحيوان الناطق بقيد كونه مطلقا. لهذا بناء على هذا التحليل ينص هذا الاتجاه على أن استفادة الإطلاق من مرحلة المدلول التصوري الوضعي اللغوي، فكما يعني من باب التقريب، فكما أن الذهن ينتقل إلى معنى الإنسان نتيجة الوضع، أي أن لفظ الإنسان موضوع للمعنى، كذلك ينتقل إلى الإطلاق من الوضع باعتبار أن الإنسان موضوع للإنسان المطلق. واضح هذا التقريب؟ هذا التقريب لم يقبله مشهور علماء الأصول. قالوا: لو كان الإنسان موضوع للإنسان المطلق، معنى ذلك أن استعمال الإنسان في الإنسان المقيد يكون استعمالا مجازي. لماذا؟ لأنه من باب استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوعي. لا، أنتم تقولون لفظ الإنسان موضوع لأي شيء؟ للإنسان المطلق. إذا استعملنا الإنسان في الإنسان المقيد يكون استعمالا في غير المعنى الموضوع له، واستعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له استعمال مجازي. إذا لو قيل أكرم الإنسان العادل، نقول هنا استعمالك للفظ الإنسان هذا استعمال مجازي. لماذا مجازي؟ لأن الإنسان موضوع للإنسان المطلق وليس للإنسان وليس لطبيعي الإنسان، موضوع للإنسان المطلق، يعني بحيث يكون الإطلاق جزء من المعنى. فإذا أردنا أن نحلل معنى الإنسان، نقول معنى الإنسان عبارة عن ثلاثة أجزاء: الجزء الأول هو الحيوان، الجزء الثاني هو ناطق، الجزء الثالث هو الإطلاق، عنوان الإطلاق. لهذا ولا إشكال أن لفظ الإنسان إذا استعمل في الإنسان المقير هذا لا تجوز فيه ولا يحتاج إلى قرينة، والتبادر علامة الحقيقة. من هنا ذهب علماؤنا إلى الاتجاه الثاني، أن الإطلاق استفادة الاستيعاب، استفادة الشمول، ليس قد جاء من مرحلة المدلول التصوري الوضعي. إذن من أين جاء؟ من مرحلة المدلول التصديقي، أعني به ظهور حال المتكلم. ولهذا السير قال أن الشخص إذا أراد، إذن الإطلاق يستفاد من ظهور حال المتكلم، وظهور حال المتكلم يرتبط بالمدلول الوضعي أو المدلول التصديقي، لا إشكال بمرحلة المدلول تصديقي ظهور حال المتكلم، يعني بمرحلة الدلالة التصديقية وليست بمرحلة الدلالة التصورية. لكن كيف نقرب ذلك؟ التفت جيدا، نقرب ذلك بهذا التقريب، وهذا التقريب يعتمد على مجموعة مقدمات. المقدمة الأولى أننا نفترض أن كل متكلم إذا أراد أن يوصل غرضه فهو يوصل غرضه عند عدم وجود مانع يمنعه من تحقيق غرضه. إذن أول مقدمة نريد أن ننص عليها عدم وجود مانع يمنع المتكلم من إيصال غرضه، من إيصال غرضه. فلو تعلق غرض المتكلم بإكرام الإنسان طبيعي الإنسان لا خصوص الإنسان العالم، لو تعلق غرض المتكلم بإكرام طبيعي الإنسان نقول حتى يحقق المتكلم غرضه لابد أن لا يوجد مانع. فلو وجد مانع لن يستطيع أن يقول أكرم الإنسان، كما لو وجد مثلا عامل خوف هناك من يهدده أنه لا تطلق لفظ الإنسان بل قيده، إذن هو لن يحقق غرضه. إذن عدم وجود مانع يحول بينه وبين تحقيق غرضه الذي هو إكرام طبيعي الإنسان. هذه المقدمة الأولى، عدم وجود المانع. المقدمة الثانية ما هي؟ الأصل في كل متكلم أن يكون في مقام بيان تمام مراده الجدي، وهذا ما يستفاد من أهل المحاورة، أن كل متكلم ما لم يكن هناك مانع فالأصل أنه في مقام بيان تمام مراده. ما معنى في مقام تمام مراده؟ يعني في بيان تمام ما يحقق غرضه. ظاهر حال كل متكلم حكيم عاقل ملتفت أنه في مقام بيان تمام غرضه ومراده الجدي. جيد، فلو تعلق غرض المتكلم بإكرام طبيعي الإنسان عدم ذكره للقيد يكشف أن القيد ليس مرادا جديا له، إذ لو كان يريد خصوص إكرام الإنسان العالم لذكر وقيد، وحيث لم يقيد إذن لا يريد. تقول ما الدليل على ذلك؟ قد يكون المتكلم يريد الإنسان العادل لكن لم يقيد. نقول هذا خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، نقض لغرضه. لما كان غرضه الأصلي يتعلق بإكرام الإنسان العادل إذن عليه أن يقيد، وحيث لم يقيد إذن هو لا يريد خصوص العادل. وهذا معناه ما لا يذكره المتكلم يريده أو لا يريده؟ لا يريده. ما لا يذكره المتكلم لا يريده. لماذا لا يريده؟ بأي دليل؟ بدليل أنه لو أراده ولم يذكر لكان نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح من قبل الحكيم. فإن قلت قد يريده لكن لم يذكر، نقول المفروض أنه في مقام بيان تمام مراده ولا يوجد مانع. لو نعم وجد مانع، تقية، خوف، إرهاب، ما شابه ذلك، نعم، ولكن المفروض لا يوجد مانع يحول بينه وبين بيان تمام مراده الجدي. من هنا نستفيد الإطلاق. فلو قال المتكلم أكرم الإنسان، فإذا قيل ما الدليل على أن المتكلم أراد استيعاب جميع أفراد الإنسان؟ دون حصة على حصة. نقول الدليل، نقول بمقتضى أن المتكلم في مقام ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، فكل شيء لا يقوله إذن لا يريد، إذ لو أراده ولم يقله إذن نقض، والحكيم لا ينقض غرضه. وهذا المعنى وهو ما لا يقوله لا يريده هو الذي يطلق عليه اسم قرينة الحكمة. إذن ما معنى قرينة الحكمة؟ ما لا يذكره لا يريده. لماذا تسمى قرينة الحكمة؟ قرينة باعتبار أنها قرينة على استفادة الاستيعاب والشمول والإطلاق. ما الدليل على أنه يريد إكرام مطلق الإنسان، طبيعي الإنسان؟ نقول بهذه القرينة، وهي ما لا يذكره لا يريده، فهي قرينة على ماذا؟ قرينة على الاستيعاب والشمول وعدم التقييد، قرينة الحكمة. قرينة فهمنا لماذا قرينة، أما الحكمة لماذا؟ لأنها مأخوذة من الإنسان الحكيم الذي لا ينقض غرضه. كل حكيم عاقل كان في مقام بيان تمام مراده الجدي وملتفت إذا كان غرضه هو إكرام طبيعي الإنسان، إذن عدم ذكره للقيد يكشف عن عدم إرادته لذلك القيد، إذ لو كان يريد القيد ولم يذكره إذن نقض غرضه، والحكيم لا ينقض غرضه. إذن هذه قرينة الحكيم تسمى بقرينة الحكمة. إذن من أين نحن نستفيد الاستيعاب والشمول؟ من شيء يسمى قرينة الحكمة. لهذا يقول: وعلى هذا الأساس، قبل هذا الأساس التفت جيدا، يقول: وهذا الشمول، الشمول يعني الاستيعاب، نفهمه نتيجة للمدلول الوضعي أو لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد، ويسمى، شوف، لذكر يعني ظهور حال المتكلم، ويسمى هذا بالإطلاق واللفظ مطلقا. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم، ومثال ذلك من النص الشرعي: أحل الله البيع، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام. الله تبارك وتعالى لم يقل أحل الله البيع مثلا غير الفضولي، عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع. وأما هذا هو البحث الثاني، كيف أصبح ذكر كلمة ذكر الكلمة من دون قيد في الكلام دليلا على ما معنى دليلا على الشمول؟ دليلا على الإطلاق. وما هو مصدر هذه الدلالة؟ وهذا هو الجانب الثاني من البحث، كيف نستفيد الإطلاق. فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة، ولكن نقول أوجز، ولكن نقول على نحو الإيجاز: إن ظاهر حال المتكلم، إذن استفارة الإطلاق من أي، من المدلول الوضعي أو من مرحلة المدلول التصديقي؟ من مرحلة المدلول التصديقي. كيف؟ أي ظاهر حال المتكلم، أي متكلم؟ المتكلم الحكيم الذي لا ينقض غرضه حينما يكون له مرام، يعني مراد في نفسه يدفعه إلى الكلام، أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام، يعني في مقام بيان تمام مراده الجدي، فإذا قال أكرم الجار وكان مراده مرامه الجار المسلم خاصة، لم يكتفي بما قال بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام، وفي كل حالة لا يأتي بما يدل على القيد نعرف نستكشف أن هذا القيد غير داخل في مراده ومرامه، إذ لو كان داخلا في مراده الجدي ومع هذا سكت عن يعني لم يذكر القيد لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله الذي القاضي بأنه في مقام بيان تمام مراده بالكلام. فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد، وهذا معناه ما لا يذكره لا يريده، ما لا يذكره لا يريده. هذه القاعدة ماذا تسمى؟ بقرينة الحكمة. فإذا قيل ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى في قوله أوفوا بالعقود أراد مطلق العقود، سواء عقد بيع سواء عقد إجارة سواء عقد صلح سواء ما يشمل العقود المستحدثة مثلا، ما الدليل على ذلك؟ عقد الاستصناع مثلا، ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل لو كان الحكيم يريد تقييد العقد بحصة خاصة من العقد لذكر، وحيث لم يذكر إذن ليس لا يريد. قد تقول قد يريد ولكن لم يذكر، نقول هذا خلف أنه في مقام بيان تمام مراده، لا يوجد مانع يمنعه من أن يذكر تمام مراده. ملتفتين لقرينة الحكمة؟ هذا ما يسمى بقرينة الحكمة. إذن بين عبارتين قرينة الحكمة احفظوها جيدا، تتلخص في هاتين الكلمتين: ما لا يذكره لا يريده. عندنا قرينة أخرى: ما يذكره يريده. هذه القرينة تسمى أو القاعدة قاعدة احترازية القيود. ما يذكره يريده. قرينة الحكمة ماذا تقول؟ ما لا يذكره لا يريده. هذه قاعدة احترازية القيود تأتيكم إن شاء الله في الحلقة الثانية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببحث الإطلاق. فتلخص عندنا أن الإطلاق يقابل التقييد، أن الإطلاق ما هو؟ عدم ذكر القيد، فيكون الإطلاق معنى وجودي أو معنى عدمي. أحسنتم، معنى عدمي، عدم ذكر القيد. هذه نتائج مهمة جدا. إذن الإطلاق هو عدم ذكر القيد، ومعناه أن الإطلاق معنى وجودي أو عدمي؟ عدمي، لأن هناك نظرية تقول أن الإطلاق هو لحاظ عدم القيد. شوف، يوجد تفسيران للإطلاق. التفسير الأول: الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، فيفسر الإطلاق بمعنى عدمي، عدم لحاظ القيد. التفسير الثاني يقول لا، الإطلاق هو لحاظ عدم القيد. لحاظ، واللحاظ أمر وجود. السيد يرى أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، ولهذا دائما يقول عدم ذكر القيد هو الإطلاق، وليس الإطلاق هو لحاظ عدم القيد. لو فسر الإطلاق بأنه لحاظ عدم القيد لكان الإطلاق معنى وجوديا لحاظ. لا، أما السيد ماذا يقول؟ الإطلاق دائما يؤكد في عبارته عدم ذكر القيد، يعني عدم لحاظ القيد هو الإطلاق. فالإطلاق بناء على تفسيره هذا يكون معنى عدميا. التقييد معنى وجودي أو عدمي؟ لا خلاف أن التقييد معنى وجودي، وهو ذكر القيد، لحاظ القيد. فلهذا إذا كان الإطلاق معنى عدمي والتقييد معنى وجودي فالتقابل بين وجود وعدم، فلا يكون التقابل تقابل ضدين، لأن الضدان أمران وجوديان سواد وبياض، ولا تقابل المتضايفين لأنهما أمران وجوديان أبوة وبنوة، يدور الأمر بين التناقض وبين الملكة والعدم، وهذا تحقيقه في الحلقة الثانية. لكن ما يهمني هنا على مستوى الحلقة الأولى أن تعرف أن الإطلاق هو عدم لحاض القيد، بمعنى أنه أمر عدم. هذه النتيجة الثانية التي خرجنا بها. النتيجة الثالثة وهي المهمة، من أين نستفيد الإطلاق، أي الاستيعاب والاسترسال والشمول؟ ليس من مرحلة الوضع، إنما من مرحلة الدلالة التصديقية، أي قل من ظهور حال المتكلم. كيف؟ من قرينة الحكمة. ما هي قرينة الحكمة؟ ما لا يذكره لا يريده. بأي دليل؟ لأن كل متكلم ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، فلو كان يريد شيئا ولم يذكره لأدى إلى نقض غرضه، والحكيم الملتفت لا ينقض، يقبح منه نقض الغرض. لهذا هذه استفادة من الحكيم، لهذا تسمى بقرينة الحكمة. إذن الدليل على الإطلاق هو قرينة الحكمة، وهي سياق ظهوري. هذا هو حاصل مبحث الإطلاق. ينتقل بعد ذلك السيد إلى العموم، وهو المعروف في كلماتهم بمبحث العام والخاص. نحن في البدء نريد أن نفرق بين العام والخاص، أو في البدء قل نريد أن نفرق بين الإطلاق والعموم. ما هو الفرق؟ يشتركان في هذه النقطة الإطلاق والعموم، وهي كلاهما استيعاب وشمول. فكما أن الإطلاق يعني الاستيعاب والشمول، أكرم الإنسان أي أن المراد من الإنسان هو المستوعب لجميع أفراد الإنسان، فالإطلاق يستفاد منه الاستيعاب والشمول، كذلك العموم يستفاد منه الاستيعاب والشمول. فإذا قيل أكرم كل إنسان، اتضح أن المراد ما هو؟ هو استيعاب وشمول جميع أفراد الإنسان. إذن النتيجة واحدة، كما أن الإطلاق يستفاد منه الاستيعاب والشمول، كذلك العموم يستفاد منه الاستيعاب. إذن أين الفرق بينهما؟ الفرق في منشأ الاستفادة. الاستيعاب والشمول في الإطلاق من أين يستفاد؟ من قرينة الحكمة، ظهور حال كل متكلم أن ما لا يريده، ما لا يقوله لا، ما لا يذكره لا يريده، ما لا يقوله لا يريده. إذن الاستيعاب والشمول في الإطلاق يستفاد من قرينة الحكمة، أي من مرحلة المدلول التص الظهور الحالي. بينما العموم شيخنا أكرم كل إنسان، من أين يستفاد الاستيعاب والشمول؟ يستفاد من مرحلة المدلول الوضعي، وهو أداة كل وضعها الواضع للعموم والاستيعاب. إذن الاستيعاب والشمول في الإطلاق من أين يستفاد؟ من مرحلة المدلول التصديقي، أي قرينة الحكمة. أما في العموم، من أدوات العموم، أي من مرحلة المدلول اللفظي الوضعي، كل، جميع، كافة. أكرم كل إنسان، ما الدليل على أن المتكلم هنا أراد استيعاب جميع أفراد الإنسان؟ هنا لا نقول قرينة الحكمة، إنما نقول من الأداء، أداة العموم، أداة العموم كل جميع كافة. أكرم كل إنسان، الإنسان ماذا يصطلى عليه؟ مدخول الأداة، الأداة كل دخلت على الإنسان، فالإنسان مدخول الأداة. اتضح جيدا أن الاستيعاب والشمول في الإطلاق من أين يستفاد؟ من قرينة الحكمة، يعني مدلول تصديقي. أما في العموم من الأدوات اللفظية كل جميع كافة، يعني مرحلة المدلول اللفظي. ولهذا يقول أدوات العموم مثالها كل، احترم كل عادل، وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وعمومه، ما معنى شمول حكمه وعمومه؟ يعني استيعاب جميع الأفراد. قد يكتفي بالإطلاق، ما معنى قد يكتفي بالإطلاق؟ يعني ذكر الكلمة بدون قيد كما شرحنا. فيقول أكرم الجار، وقد يريد مزيدا من التأكيد على العموم والشمول. هذه مزيدا من التأكيد محل بحث إنصافا. في الحلقة الثانية تجد أنه هذا ليس تأكيد، إنما استفادة استئنافية جديدا للعموم والاستيعاب. فيأتي بأداة خاصة، ماذا تسمى هذه الأداة الخاصة؟ أدوات العموم للدلالة على ذلك. فيقول في المثال المتقدم مثلا أكرم كل جار، فيفهم السامع من ذلك. التفت جدا، السامع من أين فهمه؟ من ظهور حال المتكلم أو من كل؟ أحسنتم، من كل. وهذا معنى أن الاستفادة هنا استفادة من مرحلة المدلول الوضعي، لأن الواضع وضع كل التدليل على العموم والشمول. يفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول، ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم. التفت، لأنها موضوعة في اللغة لذلك، فالدلالة دلالة تصورية ناشئة من الوضع. ويسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه عاما، وهو في المثال عادل، يعني مدخول الأداة، ويعبر عنه مدخول الأداة لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته. ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم، التفت نتكلم شيخنا في التدليل على العموم أو في التأكيد؟ نحن في التدليل على العموم. أنا لا أدري لماذا السيد هنا قال يؤكد العموم، لا هذا تدليل جديد على العموم، يعني للمتكلم طريقان لكي يدلل على إرادة العموم والاستيعاب. إما أن يستخدم الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة، أو أن يستعمل أدوات العموم. ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم، أي على الاستيعاب والشمول، يتم بإحدى طريقتين. الأولى طريقة سلبية، وهي الإطلاق. لماذا عبر عنها سلبية؟ لأنها ما لا يقوله لا، ما لا جانب سلبي بعد، ما لا يقوله لا يريده، أي ذكر الكلمة بدون قيد، وهي التي يعبر عنها بقرينة الحكمة. والثانية طريقة إيجابية، وهي استعمال أداة للعموم نحو كل، جميع، كافة، وما إليها من ألفاظ وضعت للدلالة على العموم مدخول الأداة. هذا تمام الكلام في الإطلاق، وفرقه عن العموم. يأتي الكلام في صغرى، هل أن الجمع صيغة الجمع المعرف باللام من أدوات العموم أو ليست من أدوات العموم؟ هذا ما يأتي الكلام عليه لاحقا، والحمد لله رب العالمين.